الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الباب 14 في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى: الباب 14 في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا، أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثانيا، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه ما إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله تعالى وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
هذه المسألة مهمة، وهي ثانيا أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى منقسم إلى قسمين: مضاف إلى الله وهو شيء قائم بنفسه مثل بيت الله وناقة الله، وعلامة كونه قائما بنفسه أنك إذا قطعت الإضافة تستطيع الإشارة إليه. مثلا بيت الله، اقطع الإضافة، هذه الكعبة، صح ولا لا؟ ناقة الله، اقطع الإضافة، هذه الناقة. لاحظ، هذا إذا أضيف الشيء القائم بنفسه إلى الله معناه إضافة تشريف وتكريم وتخصيص، مثل رسول الله، تقول هذا الرسول. لاحظ، أما ما أضافه الله إلى نفسه ولا يمكن أن يقوم بنفسه، فإذا قطعته لا يمكن أن تشير إليه، إذن هذا من باب إضافة الصفة. مثلا علم الله، إذا قطعته ما تستطيع أن تقول هذا العلم ومقصودك علم الله، ما يمكن، هذا علم زيد أو علم بكر أو علم فلان، تشير إليه هكذا. وهكذا لما تقول هذا وجه، هذا وجههن، طيب وجه من؟ لابد أن تضيفه، إذن هذه إضافة الصفة للموصوف. نفس الكلام لما نقول عيسى روح الله، الروح قائمة في عيسى ولا لا؟ نقول هذا روح الله عيسى بن مريم، إذن إضافة تشريف. ونفخت فيه من روحي، يعني آدم عليه السلام، فهنا الروح مضاف إلى الله والروح موجودة فيه نفس آدم، إذن هذا إضافة تشريف. فتنبه إلى هذا الفرق، الإضافة إلى الله إما أن تكون الإضافة إضافة تشريفية وإما إضافة صفتية. واضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله ثالثا: أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا: أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، بأن له نورا يستعاد به، وسبحات تحرق من تهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به ثواب، والله أعلم.
وكذلك لا يجوز تأويل الوجه بالذات، لأن الوجه من صفات الذات وليس هو عين الذات، فرق بين الأمرين. كما أن اليد من الصفات الذاتية وليس اليد هي الذات عينها. انتبه لهذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله الباب 15 في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له.
أن لله تعالى يدين،
أن لله تعالى يدين اثنتين،
نعم،
مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له.
إلا خبر أن، خبر أن جملة لله تعالى، خبر أن جملة لله تعالى، أن يدين اثنتين لله تعالى، نعم،
وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أنه معنى تعباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال لما خلقت بيدي،
بيدي على صيغة التثنية، نعم،
فإن الله تعالى قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي، بنعمتي أو قوتي.
وأيضا جاءت مثنى، نعم. ثالثا
أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟
وأضف هنا واكتب والمثنى يمنع المجاز، والمثنى يمنع المجاز ويمنع التأويل. تأمل إلى قوله تعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، ها، مفرد مضاف، صح ولا لا؟ مفرد ولا مثنى؟ مفرد مضاف. شوف الجواب، غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه، هم ما قالوا يدين، هم قالوا يد، معناه إثبات أن الله له يدان، بل يداه مبسوطة، فالمثنى يمنع التأويل. نعم.
رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة.
نعم. ومن قال بأن المقصود باليدين ما جاء في سورة ياسين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيجعل كلمة مما عملت أيدينا مثل لما خلقت بيدي، وهذا غلط عظيم، لأن مما عملت أيدينا مثل قوله جل وعلا بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم، فنسبة الكسب إلى اليد من باب التغليب، لأن أكثر الأعمال تكون باليد، وإن كان معناها القوة ومعناها الفعل. عملت أيدينا غير خلقت بيدي، لكنهم يأبون إلا أن يجعلون هذا مثل تلك حتى توافق أهواءهم. نعم.
قال رحمه الله الباب 16 في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وقوله ينظر إليكم
أزلين قنيطين
بكسر الزاي أزلين قنيطين
ينظر إليكم أزلين قنيطين
ومعنى أزلين يعني أصابكم الإزالة التي تظنون أنها لن تزول نعم
وقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه فهما عينان حقيقتان لا تشبهان أعين المخلوقين ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إليكم وقوله لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقوله وإن ربكم ليس بأعور
في الحقيقة هنا قول الشيخ ولا يصح تحريف معناه من العلم والرؤية لا أعلم أحد يصرف العين إلى الرؤية هم يصرفون العين إلى العلم ويصرفون العين إلى الإحاطة والإدراك والإرادة أما الرؤية فهم لا يثبتون الرؤية أصلا الرؤية يثبتها أهل السنة فقط نعم لكن الرؤية هي من لوازم العين الرؤية من لوازم العين نعم
الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه الإفراد والتثنية والجمع فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وقوله تعالى ولتصنع على عين من أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وقوله تعالى تجري بأعيننا ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء بن عن عطاء أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع لأن المفرد المضاف عم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر
نعم فهي لإثبات جنس الصفة نعم
وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع باتحاد مدلوليهما وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة وأكثر إنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ
نعم لا بعيد هذا من آدى والسماء بينها بعيد من آدى يؤود أيدا آدى يؤيد أيدا من القوة هذا غير تصريف الكلمة تختلف بخلاف يد ويدان ويدين وأيدي هذا غير نعم
قال رحمه الله الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن أحاده حادثة وفي الآية الثانية دليل على أنه
معنى حادثة مرت معنا أمس واليوم وستأتي وسيأتي تفصيله في التدمرية لكن من حيث الإجمال كلمة حادثة يعني جديدة وليست معناها مخلوق انتبهوا لهذا لأن كلمة الحادث عند المناطق معناه المخلوق أما كلمة الحادث في القرآن والسنة وأقوال السلف فإنها ربما تطلق على الشيء الجديد، كما قال عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله. نعم.
قال رحمه الله في الآية الثانية: دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة: دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل، لا يعقل النداء، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية إنه معنى،
يعني قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، مقصودهم بأن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم حدث له صفة الكلام، هذا مقصوده. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل متكلم أزلا كما أنه متكلم أبدا، فهذا من الفروقات بيننا وبينهم. لماذا قالت الكرامية بأنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها؟ فإن أهل السنة يقولون الله فعال أزلا كما أنه فعال أبدا، فهو كما لا يزال يفعل فهو كذلك ما زال فعالا، فلا نقول أنه ابتدأ سبحانه وتعالى أفعاله من خلق آدم، هذا غير صحيح. وإنما خلق آدم بالنسبة لنا، بالنسبة لأبينا، هو أول مخلوق. طيب، خلق السماوات والأرض بالنسبة للدنيا، وقبل ذلك وقبل ذلك لا نعلم، لكن هو فعال سبحانه وتعالى أزلا. نعم.
قال رحمه الله: قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته. والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، هو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية وهو كقول،
يعني الكلابية يثبتون الكلام، لكن الكلام عندهم في الحقيقة هو كلام نفسي، أي في نفس الله عز وجل، في ذات الله، لكن هل يتكلم بصوت يسمع وبحرف؟ لا. طيب، كيف صار جبريل يسمع الكلام؟ كيف موسى سمع الكلام؟ يقولون خلق الكلام فصار له سمع مسموعا له. إذن القرآن والكلام عندهم مخلوق في النهاية كقول المعتزلة، لا فرق. وهكذا الأشعرية. نعم.
قول الأشعرية وكقول الكلابية، لأنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة.
لا تختلف إلا بالعبارة المخلوق عندهم، العبارة المخلوق، المخلوقات عندهم تختلف، أما الكلام الذاتي عندهم لا يختلف، وهو الذي في النفس. نعم.
الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. قول السالمية أنه صفة،
يعني القول الرابع في الكلام قول السالمية، وهم أتباع سالم الجواليقي. نعم.
إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان.
أتباع أرسطو المتأخرين من الفلاسفة مثل ابن سينا وابن الفارض وابن رشد الحفيد، هؤلاء يقولون إن الكلام فيض. عشان بس تتصور الفيض أضرب لك مثال واقعي. الآن الذبذبات التي يتناقل فيها الناس كلامهم موجودة في الفضاء، فهم يزعمون أن كلام الله فيض موجود في الفضاء. من الذي يستطيع التقاطه؟ هو من صار عنده التصور القوي الذي يسمونه بالنفوس الفاضلة والاستعدادات القابلة، فهو يستطيع أن يلتقط ما هو موجود أصلا، مثل شعاع الشمس موجود في الفضاء، لكن لماذا لا يظهر ضوءها؟ قالوا لعدم وجود القابلية، لكنها إذا قابلت أرضا ملساء مثل القمر والأرض انعكست فظهر أثر الضوء. هذا معناه أن الله ما يتكلم من نفسه، وإنما هذه الأشياء موجودة أزلا عياذا بالله. وقولهم هذا يلزم من أزلية المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله: قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه.
طبعا هذا القول هو قول الحلولية من الغلاة المتصوفة، وعلى رأسهم ابن الفارض وابن السبعين وابن عربي والرومي ونحوهم. نعم.
وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. قال رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره.
عمرو بن دينار المكي، وهو أخو عبد الله بن دينار المكي، من كبار التابعين، أدرك جابر بن عبد الله ومن في طبقته. نعم.
قال رحمه الله: وما قولهم إليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان.
وكلا المعنيين صحيحان. نعم.
قال رحمه الله: فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه أراد على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم.
وهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام واختصره هنا الشيخ ابن عثيمين هو الذي قاله إمام المحدثين البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. نعم.
الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 بعد 100 من الهجرة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 بعد 100 من الهجرة. وفي حدود 100 الثانية عرب عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود 100 الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المدريسي وطبقته الذي أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. صنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المدريسي سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم من بعيد هي بعينها تأويلات بشر
وهي بعينها من نبتة مقولات الجهم. وكما قلنا أن الجهم أخذ عن الجعد، وجعد أخذ عن سوسن، عن أبان ابن سمعان، عن ابن أختي لبيد بن الأعصم اليهودي واسمه طالوت.
وأما استبناد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه.
وقد حكى شيخ الإمام أحمد رحمه الله حكى أن الجعد بن درهم وأن الجهم بن صفوان كان لا يصليان. طيب واحد يعتقد أن الله ما هو في السماء، وأن الله ما يتكلم، وأن الله ما يسمع، وأن الله ما يبصر، ليش يصلي؟ شيء واضح أنها طريقة إلى الإلحاد ملبسة بلباس الدين. نعم.
وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. وبالإضافة، وهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء، هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما استمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
هؤلاء يثبتون له صفات سلبية، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، حتى أن الذي يسمعهم يقول خلاص ريحنا، قول ما في رب وخلاص، ليش تضللنا. ومنهم من يضيف ويثبت الصفات على أنها صفات إضافية، على أنها صفات إضافية، مثل قولهم إنه مبدأ وعلة. ومعنى قولهم أن الله عز وجل تثبت له الصفات الإضافية، أي أنه ينسب إليه هذا الشيء، لا أن هذا الشيء صفة له، مثل ما نقول بيت الله، فالبيت ينسب إليه وليس هو البيت، ليس هو فيه، مثل ما نقول رسول الله وليس هو الرسول. إذن لاحظوا الآن أنهم يجعلون الصفات إضافية، بمعنى أن علم الله مثل رسول الله عندهم، كلام الله مثل بيت الله عندهم، واضح؟ أما الذين يثبتون الصفات المركبة فهذا معول المعتزلة، أنهم لا يثبتون إلا الصفات المركبة التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، فيقولون أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، أول أي لم يسبق بزمن حادث، فليس هناك زمن قبله، وإضافية باعتبار أن الأشياء جاء بعده فهو أول الأشياء. لاحظوا، فباعتبار أنه أول، أنه لم يسبق بحدث، صار الآن سلب، وباعتبار أنه أول الأشياء صار مضاف. هذه الإنسان الذي يقرأ هذا الكلام يقول ما هذا؟ هل الله أرسل المرسلين لأجل أن يأتون بمثل هذه، إذا صح التعبير نسميها الأحاجي والألغاز؟ اقرأ في القرآن الكريم، هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته أو أن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. طريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل.
طبعا النفاة ينقسمون إلى أقسام: نفاة المتكلمين طريقة النفي والإثبات عندهم عقولهم، احفظ هذه. وطريقة النفاة، طريقة النفاة الفلاسفة المتصوفة، مركب من الفلسفة والتصوف، طريقة الإثبات والنفي عندهم الذوق، طريقة النفي والإثبات عندهم الذوق والوجد. فإذا أحدهم أحس بذوقي أن هذا يليق بالله نسبه إلى الله وأضافه إليه، والآخر أحس أن هذا لا يليق بالله بذوقه ووجده نفاه عن الله عز وجل. فكلا الطائفتين سلكت مسلكاً مخالفا للكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وتفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
إذن لاحظوا الآن أنهم اتفقوا على أن العمدة والمعول هو العقل، ثم اختلفوا في النصوص، فمنهم من أولها رأسا، ومنهم من توقف فيها وزعم التفويض. نعم.
ثم يزعمون أنهم وقفوا بهذه الطريقة ثم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك.
ولهذا أهل السنة يقولون ليس في الكتاب والسنة ما تحيله العقول، ليس في الكتاب والسنة ما تحيله العقول، ولكن قد يوجد في الكتاب والسنة ما تحار في فهمه العقول، أو ما تحار في إدراك كيفياتها العقول، فرق بين الأمرين. ولنضرب مثال الآن، هل الآن لو أنا تكلمت مع إنسان بالهاتف هنا وهو في مكة، هل تحيلون هذا عقلا أو تثبتونه؟
تثبتونه
لأنكم تدركونه، لكن هل عقولكم تحتار شلون الصوت وصل هناك؟ ليش الذبذبات ما تشابكت؟ إيش معنى كلامي أنا راح لذاك الرجال؟ ليش ما اختلطت مع ألوف، ما نقول ألوف، ملايين الذبذبات الموجودة في الجو؟ جو احتارت العقول، صح؟ إذن يمكن للشيء أن تدركه العقول ولكن تحار فيه، هذا يمكن. الروح التي بين جنبينا تدركه العقول لكن تحار في ماهيته، إيش المشكلة؟ نعم.
وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
شوف، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، يريدون التوفيق بين النصوص وبين عقولهم، ولهذا قال العلماء أهل البدع فيهم شعبة نفاق، أهل البدع فيهم شعبة نفاق. نعم.
ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الصفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، لكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة.
ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة.
والله المستعان. فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها: أولا أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهما مملوآن من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر،
وصرح بهذا بعضهم، حتى إنه يقول إن اعتقاد ظاهر القرآن كفر، صرح، هذا موجود في بطون الكتب كما يقوله الكرخي وغيره. نعم.
ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذرق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز
من الألغاز، نعم،
فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. ثالثا، إن
لهذا قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وقد ذهب هؤلاء إلى الأخذ ببعض متشابه القرآن فقالوا ليس كمثله شيء، كل ما تجيب له صفة من صفات الثابتة يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله. طيب الذي قال ليس كمثله شيء كمل الآية وهو السميع البصير، ليش ما تكمل؟ يعني هذا عجيب، يقول هل تعلم له سمية؟ طيب كمل الآية، تجد بعدها آيات صفات أحاديث، سبحان الله. ولم يكن له كفوا أحد، طيب ليش ما تقول الصمد صفة من صفات الله؟ ما هو جاء قبل؟ عجيب. نعم.
قال رحمه الله ثالثا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين الحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله، الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة.
كما أنه يلزم من هذا أن يكون أئمة السنة كلهم على ضلال، لأن الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام حنيفة، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، كلهم لهم كلام في إثبات هذه الصفات. فأئمة السنة، أئمة التفسير، أئمة الفقه، أئمة الحديث، إذا كان كل هؤلاء على الضلال، من الذي بقي؟ الذي بقي صعليك المنطق وصعليك الذوق والوجد. نعم.
رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه.
هذه قاعدة، أن النفاة لا يحرفون صفة إلا ويقعون في شر مما فروا منه، أبدا، خذها قاعدة. فمثلا لو قال لك القائل إن يد الله يعني قدرة الله، قل له كيف قدرته؟ يقول لا أعلم. قل له إذن قل له يد لا أعلم، إيش لماذا أنت تفر من شيء إلى شيء والنتيجة واحدة عندك؟ إذا قال لك أنا لا أثبت لله عز وجل صفة الرحمة، تقول له لماذا تثبت لله صفة الرحمة؟ قال يلزم منه العطف وكذا وهذه في المخلوقين. قل له طيب أنت تثبت أن له ذات؟ يقول لك نعم، لأنه لو قال لا صار ملحد. قل طيب هل ذاته كذوات الموجودة؟ يقول لك لا. قل إذن الرحمة وليست كرحمة المخلوقين، وسيأتي هذا في كتاب التدمرية غدا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما، وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. أولا دعوة كاذبة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أو أنه هو التحقيق، أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك.
يقول شيخنا الشيخ شمس رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، يقولون هذا قول المحققين، والله ما هو قول المحققين، إنما هو قول المحككين، اللي يحكون الصح يشطبون يكتبون غلط. نعم.
ثانيا، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة.
هذه الشبهة المركبة من قياس فاسد من أكثر الشبهة الواردة في كتبه. لاحظ، شبهة مركبة ومن قياس فاسد. نعم.
ثالثا، تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفي عن الله تعالى إلى نفي صفاته عن. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة حسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذا البيت قاله أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي الحنبلي، وهو من علماء القرن الخامس. نعم.
والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوا. الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه بمحل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها.
تقول المعتزلة: يجب على الله أن لا يفعل إلا لحكمة عقلا. تقول الأشعرية: لا يجب على الله شيء عقلا. يلا، هذول أوجبوا شيء بالعقل، وهذول نفوا عنه هذا الواجب بالعقل، فعقل من الآن يصدق؟ نعم.
الثالث بيان ما يلزم من على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
القرامطة أتباعوا حمدان قرمط، وسموا قرامطة نسبة إليه، وأصل كلمة القرمطية أو فلان يقرمط في النصوص معناه أنه يحرف النصوص، قرمط في النصوص يعني حرف فيها. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم.
لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا من طريق الوحي المبين. لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا من طريق الوحي المبين. أما العقول والأذواق والأوجات فهذه تتفاوت. نعم.
الباب الحادي والعشرون في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدمي الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس الصفة الذي أثبته به الصفة الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله بخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع وجوب المخلوق الناقص. الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به،
المتكلمون أو علم الكلام إذا أطلق المقصود بعلم الكلام هم يزعمون أن المقصود بعلم الكلام هو الاعتقاد، وهذا خطأ عظيم. لا يجوز أن نسمي التوحيد والإيمان بعلم الكلام، بل إن تسمية الاعتقاد والإيمان بعلم الكلام من علم الكلام من عندهم هم، لأن الصواب أن علم الكلام هو المنطق والفلسفة، وهم يعني يقولون العمدة في هذا الباب منطقنا وفلسفتنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وهم مستحقون.
الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، أبو ذر الهروي رحمه الله تعالى، من علماء هرات، وكان من علماء القرن الرابع الهجري، له كتاب بعنوان ذم الكلام وأهله، أو من علماء القرن الخامس ذم الكلام وأهله، في 3 مجلدات كبار، نقل فيها أقوال السلف في تحذيرهم من علم المنطق والفلسفة. نعم.
قال رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، يتوب إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، إذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإنا نرحمهم نرق به إليهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلأهم به، فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم.
الحمد لله.
وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته، ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. انتهى كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، الله أعلم. الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عمل مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة الباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء.
طبعا أهل التخييل يقولون الأنبياء جاءوا بهذه الأشياء الإيمان بالله والملائكة وكذا حتى يجعلوا الناس يستقيمون على أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يذكرك بالأم التي تخوف ابنها وهي تخاف عليها من الذهاب إلى الغابة: لا تروح الغابة ترى في غول يأكلك. وما في غول، فهؤلاء يمثلون الأنبياء بهذه الطريقة، جاءوا بالتخيل، ما في جنة ولا في نار ولا في رب ولا في يوم الآخر. نعم، وهم ينقسمون إلى قسمين. نعم،
قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية، ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك.
وقد زعم ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة هذا الزعم، وهو أن الأنبياء جاءوا بالتخيل، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، وزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا هو قول أهل التخيير فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، الصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإنا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء، والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضوا بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، ولكن الله تعالى هتك ستر أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. فلقد تصدى
أهل التأويل على رأسهم الأشعرية والماتريدية، بل إن أبا منصور الماتريدي له كتاب في التفسير اسمه تأويل القرآن، يؤول كل الصفات. نعم،
بل فلقد تصدى شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصرة السنة. فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم الأهل التخيير فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبه المانع منه، فلزم القول بثبوته. انتهى كلامهم. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التأخير أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، يقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. فصل. وأما أهل التجهيل فهم كثيرون من المنتسبين للسنة واتباع وأتباع السلف وحقيقة مذهبهم.
طبعا أهل التجهيل هم المفوضة أكثر من يزعم التجهيل هم المفوضة. نعم.
وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها، ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الباطل. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر ولا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها. قال الشيخ رحمه الله، وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في الكتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع من جهتين. الجهة الأولى أنهم نسبوا هذا الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والجهة الثانية أنهم يزعمون أن هذه النصوص لا تفهم معانيها مع أنها واضحة وبينة، فجمعوا بين الجهل والنسبة، نسبة الباطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
قال رحمه الله والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. وردوا عليه من وجوه: الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منهم لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث، لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم من الآية السابقة. وأما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف الجمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن وصولنا معناه وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر، وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم ولأنهم أسرع الناس لامتثال الحث على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمزيئة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل من أجلها. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل 3. الأول التفسير، وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح الجمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. الثاني الحقيقة التي يقول
على هذا التفسير هو معنى قول ابن جرير: وتأويل الآية كذا وكذا، أي تفسير الآية. الثاني
الحقيقة التي يقول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويله. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكن، هو الحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر واصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذان نوعان صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل تأويله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى: إذا أردت أن تقرأ. والفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده وقوته ونعمته ونحو ذلك.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إن شاء الله نقرأ حتى ننتهي من الكتاب ثم نصلي إن شاء الله. بسم الله.
قال رحمه الله: فصل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، انتهى كلامه رضي الله عنه. فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف نحوها. التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا وعملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى سواء الله على عرشه ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع، وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن غيرها مما أخبر الله تعالى أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
بل لو قال شخص إن اللبن والعسل والخمر الموجود في الجنة مثل ما هو في الدنيا نخطئه ونضلله. لاحظوا الآن، إذن التشابه في الاسم فقط، أما حقيقة المعنى وكيفيتها غيب. فكذلك حينما نقول الله الرحيم والعبد الرحيم، فالله الرحيم لا بد أن ندرك أن كيفية رحمة الله غير عن كيفية رحمة العبد، وإن كنا نفهم المعنى. نعم.
وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وأن معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان الخطاب بها فائدة، والله أعلم.
خلاصة الكلام أنه ليس في القرآن ما لا يعلم معناه البتة، ولكن فيه ما لا يعلم كيفيته، فرق بين الأمرين. فإن قال قائل: فما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ قلنا: هذا حرف، والحرف لا يطلب له معنى، وإنما يطلب له حكمة لماذا جيء بها. ولما نقول ما له معنى الكلمات وليست الحروف، ما يجيني واحد يقول لي ما معنى الألف في كلمة الله، هذا باطل، هذا لعب في المعاني. نعم.
الباب 24 في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قال تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف.
ويرده قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
الثانية طائفة السلف الذين جروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة، إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون المخلوق من ذلك. فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق المخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. من أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل في جميع الوجوه، في جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
فإن كان مشبها حتى في الذات فاسأله سؤالا واحدا، قل له: الله أزلي أو حادث؟ فإن قال أزلي فقل له: الله الأزلي والمخلوقات ليست أزلية. فإذا تباينا، فلما تباينا لا بد من التباين فيما عدا ذلك من الصفات. نعم.
الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم.
أنت تقول وجه البيت، تأمل معي، وجه الأرض، وجه الإنسان، وجه الكتاب، وجه السماء، وجه الملك. طيب هذه وجوه ليست سواء، فلا يلزم من التشابه اللفظي التشابه في الكيف، وإن كان المعنى مفهوما. نعم.
وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات أو أثبت الأحوال دون الصفات، وهم أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاني عينوها، كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. الطائفة الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الفرقتين، بين هاتين الطائفتين، أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. الطائفة الثانية طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة التي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدم، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم. الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، يتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل البدع والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم،
أهل العلم والإيمان،
أحسن الله، ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبها، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والروافض سموا أهل السنة النواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. والمرجع المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، يسمونهم نوابت وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونهم غثاء وهو ما تحمل أبجته من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، انتهى كلامه رحمه الله. الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق، وقال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا لكنه كافر باطنا.
كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، الإيمان الأعمال القلبية والإسلام الأعمال الظاهرة، وأما إذا افترق فكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم.
ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، وكل مؤمن مسلم ولا عكس. فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة
مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان، هكذا مراتب الدين. والناس مسلمون، مؤمنون، محسنون، متقون. نعم.
من أصول، قال فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه. وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الأثر والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص: إحداهما التوقف، والثانية موافقة الجماعة.
والأخير موافقة الجماعة. نعم.
وخالف في هذا الأصل طائفتان: الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون أن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت ممنوع من في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول
ألا ترى أن المؤمن إذا صلى الفجر في جماعة يجد إيمان، وإذا فاتته صلاة الفجر يجد نقصان في إيمانه؟ نعم.
وكي ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مثابر على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي بما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟ وأما الوعيدية فنقول لهم قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا هبل أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ فصل. ولزيادة الإيمان أسباب، منها معرفة، أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما زاد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له تعظيما.
ثانيا هذا من أعظم أبواب زيادة الإيمان التأمل في أسماء الله وصفاته. نعم.
ثانيا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. ثالثا فعل الطاعات تقربا إلى الله، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. رابعا ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي داء الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. وأما نقص الإيمان فله أسباب، منها أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرم أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية صدت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزين الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزين الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. رابعا ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم.
وهذا كله من فضل الله عز وجل أنه لا يؤاخذ عباده إذا ترك الواجب لعذر شرعي. نعم.
قال رحمه الله فصل في الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، القول الأول تحريم الاستثناء وقول المرجئة والجهمية ونحوهم، وماخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، إذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذا كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا قوله ما أخذان الأول أن الإيمان وهو ما مات عليه الإنسان، وهو ما مات الإنسان عليه، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، إنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد نفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
قد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم.
القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود من استثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأنما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكمل إن شاء الله غدا تقريب التدمرية، ولازلتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.